أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإن يونس لمن المرسلين.
الأخ،
الجملة هذه مؤكدة بكم مؤكد؟ وإن يونس لمن المرسلين، ما هما؟ إن ولا. طيب، ما الحكمة من أنها تؤكد بمؤكدين؟ لماذا لم يقتصر فيها على مجرد الخبر؟
في شك من هذا أو يكذب،
لأن من الناس من يكذب بالرسالة، هذا واحد.
نعم.
والثاني
الرسول عليه الصلاة والسلام أكدوا بأمور معنوية،
لا لا، دعنا طرق التوكيد ولأهمية ذلك، أهمية ثبوت رسالته من أجل أن نؤمن به. طيب، قوله إذ أبق إلى الفلك، محمد، إذ أبق، إذ هذه ظرف متعلقة بإيش؟ ما حضرت؟ نعم، بالمرسلين، بمحذوف، تمام، أحسنت، تمام، لأنه لا وجه للثناء عليه حين إباقه. طيب، قوله فكان من المدحضين، سلك المؤلف في هذا مسلكا خلاف الظاهر، ما هو؟
أنه أن أهل السفينة لما
من المدحضين فقط،
يعني أنه عبد أبقى مسلمين، قال
لا لا، ما الذي سلكه المؤلف ورددنا عليه نحن؟
أنه قال أن أهل السفينة قالوا أن عبدا أبقى من سيدنا.
لا لا،
نعم، وأنهم قالوا أن هو يعني ألقي في البحر يونس
بحره تمام.
طيب، ويعني يونس هو من يستبعد أي يعني
معاه
ناس.
تمام، المؤلف سلك أن الذي ألقي يونس وحده، وهذا خلاف ظاهر الآية، لأن الآية تدل على أن معه غيره. طيب، جملة وهو مليم محلها من الإعراب، شاكر، ما حضرت؟ محلها نصب على الحال، من أين؟ من الفاعل في التقمة أو من المفعول؟ كيف؟ منين؟ من المفعول؟ تأمن هذا الآية. ما يصح أن تكون من الفاعل؟ من الملوم؟ الحوت الملتقم أو يونس الملتقم؟ يونس. إذن فيها حال من المفعول به، ها؟ ما معنى مليم؟ آتٍ بما يلام عليه، تمام. قوله فلولا أنه كان من المسبحين، لولا هنا بمعنى حرف
امتناع لوجود،
امتناع لوجود، ما الممتنع وما الموجود؟
الممتنع لبثه في بطن الحوت،
لبثه في بطن الحوت إلى يوم القيامة، والموجود
التسبيح.
ما هو التسبيح الذي صار سببا لبقائه لخروجه من بطن الحوت؟
قوله
لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. قوله تعالى وارسلناه الى 100,000 او يزيدون، ها؟ او نعم، تكون الاضراب، نعم، يعني وعلى هذا فيكون الذي أرسل إليهم أكثر من 1,000، من 100,000. والقول الثاني
أن
فلا ينقص نهر، كقوله تعالى ثم قسى قلوبكم فهي كالحجارة، من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسى. طيب قوله فمتعناهم إلى حين، خالد معنى متعناهم؟ فمتعناهم إلى حين وش معناه؟ طيب إن شاء الله نأخذها الآن. متعناهم إلى حين يعني أبقيناهم إلى حين، وهذا الحين هو وقت آجالهم، آجالهم التي قدرها الله لهم، يعني أنهم لم يهلكوا بهذا العذاب الذي أصابهم، كقول كما قال تعالى فلولا كانت قرية آمنت فنافعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. في هذه الآيات فوائد: أولا إثبات رسالة يونس عليه الصلاة والسلام، ويتفرع على هذه الفائدة وجوب الإيمان به رسولا، يعني يجب علينا أن نؤمن بأن يونس رسول من عند الله. ومن فوائدها الثناء على يونس كقوله لمن المرسلين، لأنه لا شك أن مقام الرسالة أعلى مقامات البشر، كما قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهذا الذي عليه أمة الإسلام، أن مقام الرسالة أفضل من مقام من كل مقام، هي أعلى مقامات البشر، خلافا لمن زعم أن أعلى مقامات البشر الولاية ثم النبوة ثم الرسالة، وقال في ذلك قولا منكرا، فقال مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. هؤلاء يقول طائفة من الصوفية يقولون مقام النبوة في برزخ فويق الرسول، ما هو بعيد، ودون الولي يعني بعيد، فالولي إذن أعلى شيء، ولقد كذبوا في ذلك، فمقام الرسالة أعلى مقامات، وكل رسول فهو ولي ولا عكس، ثم النبوة ثم الولاية. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز القدح في يونس من أجل ما حصل منه من عدم الصبر، فإن الله قال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، لكنه لا يجوز لنا أن نقدح فيه في ذلك لأنه أحد الرسل، والقدح في الرسل كفر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متى، فنهى أن نفضله عليه تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، ولئلا يؤدي التفضيل أي تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى احتقار يونس. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات جماعة الرسل لقوله لا من المرسلين، ولكن كم عدد الرسل؟ يقول الله عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ما من أمة من الأمم إلا جاءها رسول تقوم به عليها الحجة، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن فوائد الآيات الكريمة أن مقام النبوة لا يمنع من فعل بعض ما لا يكون محبوبا إلى الله، أي أن الرسول قد يفعل بعض المعاصي أو يقوم بشيء لم يؤمر به. دليل ذلك قوله إذ أبق إلى الفلك المشحون، والإباق هو الهرب، أي هرب العبد من سيده، والعبد إذا أبق من سيده فهو قد هرب منه تمردا عليه. ولكن لا شك أن هذا الوصف إنما ينطبق على العبد المملوك للبشر لا على يونس عليه الصلاة والسلام، لكن الله عبر عن خروجه بالإباق لأنه خرج خروجا لم يؤمر به. وهذه المسألة أعني مسألة عصمة الرسل محل خلاف طويل عريض في بين العلماء، وقد سبق لنا بيان ذلك على وجه التفصيل، فذكرنا أنهم معصومون من إيش؟ من كل ما يخدش الرسالة وينافي الرسالة مثل الكذب والخيانة والشرك وما أشبه هذا. هذا معصومون منه قطعا، لأنهم إنما جاءوا لهدم الشرك، ولا يمكن أن يصدر منهم الكذب والخيانة لأن هذا يؤدي إلى الشك فيما جاءوا به. وثانيا معصومون مما إيش؟ ذكرنا معصومون أيضا من كل ما يخل بالشرع كالسرقة وشبهها مما يعد دناءة وخسة، وذلك لأن النبوة أعلى مقامات البشر، فلا ينبغي أن يتخلق من اتصف بها بأرض أخلاق البشر. الثالث أنهم معصومون من الاستمرار في المعصية، لا يمكن أن يقروا عليها، بل لا بد أن ينبهوا عليها ويحصل منهم التوبة، بخلاف غيرهم من الناس فإنهم قد يفعلون المعصية ويقرون عليها ولا يوفقون للتوبة منها. وأما القول بأنه لا ذنوب لهم مطلقا فهذا قول يخالف الكتاب والسنة، فإن الله تعالى قال في كتابه لأشرف الرسل: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله علانته وسره وأوله وآخره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. وكل هذا صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يقع منه الذنب، ولكن الشأن كل الشأن أنه لا يقر عليه. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قد ييسر للعبد ما لا يكون له في الحسبان، وذلك من قوله: إذ أبق إلى الفلك المشحون، حيث قدر له أن يركب هذا الفلك المملوء من أجل الغاية التي أرادها الله، وهي أن يلتقمه الحوت ويغيبه ويضيق عليه حتى يتبين له أنه لا مفر من قدر الله، كما قال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومن فوائد الآية الكريمة جواز المساهمة، يعني القرعة، كقوله: فساهم. فإن قال قائل: هذا من شرع من قبلنا، فالجواب أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فكيف وقد ورد شرعنا بوفاقه؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. إذن يستفاد منه جواز المساهمة، يعني القرعة. فإن قال قائل: المساهمة فيها خطر، فهي ميسر، لأن الإنسان قد يكون غانما وقد يكون غارما، فالجواب على ذلك أن هذا نعم الجواب على ذلك من أحد وجهين: إما المنع وإما التسليم، ولكن لأن الضرورة دعت إلى ذلك. إما المنع، لأن نقول إن الإنسان لا يمكن في القرعة أن يكون سالما غانما أو غارما، بل هو إما غانم وإما سالم. أما أن يغرم شيئا فلا. أو نقول بأنها فيها غرر لكن الضرورة دعت إليه، إذ لا يمكن التوصل إلى التمييز بين المشتركين في حق من الحقوق إلا بالقرعة. ولذلك إذا أمكن التمييز بينهما بغير القرعة فإنه يجب التمييز بينهما بدون القرعة. فمثلا إقراء النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته إذا أراد السفر، نقول هو لا يمكن أن يذهب بهن جميعا، لأنه لو أمكن لذهب بهن جميعا. إذن لابد أن نميز من الذي يستحق أن يخرج. من؟ كيف نميز؟ نقول الأخيرة منهن، الشابة منهن، الكبيرة منهن، ماذا؟ فهن متساويات في الحقوق، ولا سبيل إلى التعيين إلا بإيش؟ بالقرعة. فإذا خرجت القرعة لواحدة فالباقيات لم يغرمن شيئا، غاية ما هنالك أنه فاتهن ما يرغبن فقط. ولهذا إذا خرجت القرعة عن هذا إلى الميسر صارت حرام. مثال ذلك أراد اثنان مشتركان في قمح، أراد اثنان مشتركان في قمح أن يقتسم القمح بينهما وهما شريكان بقدر النصف، كل واحد له نصف، فقسم القمح أثلاثا، أي جعل ثلثان في جهة وثلث في جهة أخرى. وأراد القرعة أيهما يأخذ الثلثين، فالقرعة هنا حرام، لأن أحدهما إما غانم وإما غارم، إما أن يأتيه أكثر من حقه وإما أن ينقص حقه، فهذه تكون حرام لأنها صارت ميسرا واضحا. لكن قسمنا القمح نصفين وأردنا أن نميز كل واحد في حقه، فما هو الطريق؟ إذا لم يتنازل أحدهما للآخر ويخيره ويقول اختر ما شئت، فلا طريق لنا إلى التمييز بينهما إلا بالقرعة. طيب، هل ذكرت القرعة في القرآن في غير هذا الموضع؟ نعم، في آل عمران: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. طيب، من فوائد الآية أنه ليس للقرعة أو ليس للمساهمة طريق معين فيسلك فيها ما يحصل به التمييز، إما بكتب رقاع أو بأحجار أو بلفائف خرق أو بأي طريق، المهم أن نميز من له الحق بأي وسيلة، لأن المساهمة وردت في النصوص ولم تعين طريقا خاصا لها، فأي طريق توصلنا به إليها جاز. من فوائد الآية الكريمة ارتكاب أدنى الضررين لدفع أعلاهما، من فوائد الآيات ارتكاب أدنى الضررين لدفع أعلاهما. وجه ذلك أن هذه القرعة سيكون فيها هلاك بعض الركاب، وهو أهون من إيش؟ من هلاك الجميع. إذن فالواجب إذا كان لا بد من الضررين، الواجب ارتكاب إيش؟ الأدنى، لأن ارتكاب الأدنى يسقط عنا ارتكاب المفسدة الزائدة، واجتناب المفسدة الزائدة واجب. لهذا نقول يجب ارتكاب أحد الضررين، أدنى الضررين لدفع أعلاهم. طيب، وفي هذا الحديث وفي هذه الآيات دليل على العمل بمثل هذه القضية. يعني لو كان الناس في مركب وكان المركب مشكونا وكان لابد من إلقاء بعض الركاب أو هلاك الجميع، فإنه يجوز أن يلقى بعض الركاب لكن عن طريق القرعة ليبقى البقية. فإن قال قائل كيف يمكن، كيف نلقي هذا الرجل في البحر في الهلاك، وهل هذا إلا قتل نفس؟ فما الجواب؟ يعني لن نأخذ الرجل نعرف أنه بيموت نأخذه ونلقيه في البحر، هل هذا إلا قتل نفس؟ ما الجواب؟ نقول نعم هو قتل نفس، لكن الإبقاء نفوس، الإبقاء نفوس. وأيما أولى، أن يقتل الجميع أو أن ينجو البعض؟ الثاني بلا شك أولى، وهذا أمر لا بد منه، لأننا لو أبقينا الجميع لكنا تسببنا لهلاك الجميع، وكوننا نتسبب لهلاك البعض أهون من كوننا نتسبب لهلاك الجميع. لكن هذا بشرط أن لا يكون هناك احتمال ولو ضعيفا للنجاة، فإن كان هناك احتمال فإنه لا يجوز ارتكاب مثل هذا. طيب، إذا كانت الفلك مشحونة بأمتعة وأطعمة وأغنام وآدم، فمن نبدأ بإلقاء أي؟ ها؟ الأمتعة، الشيء الذي ليس فيه روح، فإن أمنا وإلا ألقينا الأطعمة، فإن أمنا ألقينا الحيوان، فإن أمنا وإلا أقرأنا بين البشر. هنا من فوائد الآية الكريمة حصول آية من آيات الله عز وجل، وذلك بتسخير هذا الحوت ليونس حتى التقمه بدون مض. ولا شك أن هذا من آيات الله، لأن مثل هذا بعيد في العادة، العادة أنه ينضى ثم يأكل، لكن هذا التقمه جميعا، لم يكسر له عظم ولم يهشم له شيء من أضلاعه أو غيره. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة حب الإعذار من الله عز وجل، وأنه يحب الإعذار من خلقه، أي إقامة العذر لما فعله عز وجل حتى لا ينسب فعله للظلم أو للسفه، تؤخذ من قوله وهو مليم، فالتقمه الحوت وهو مليم، يعني ليس في حال لا يلام عليها حتى يقال إن في هذا ظلما له أو سفها في حقه، بل التقمه الحوت في حال هو مستحق فيها لذلك، ولهذا قال وهو مليم. ومن فوائد الآيات أن الأنبياء قد يأتون ما يلامون عليه، ولكن ييسر لهم الخروج من ذلك لقوله وهو مليم. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الطاعات السابقة تكون سببا للنجاة من المهلكات اللاحقة، لقوله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، فيكون في هذا شاهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وهذا كما أنه مقتضى النصوص القولية فهو مقتضى النصوص الحالية، فإن أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار نفعهم الله بماذا؟ بما سبق من أعمالهم الصالحة. فأنت إذا عملت عملا صالحا فإن هذا العمل قد يكون سببا لنجاتك من مكاره عظيمة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. طيب، وهنا قال: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو بقي في بطنه لكان في ذلك آية من آيات الله أن يبقى هذا الحوت من ذلك الوقت إلى إيش؟ إلى يوم القيامة، لأن هذا ظاهر اللفظ أنه يبقى في بطنه إلى يوم إلى البعث. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى نعم أن أفعال المخلوقات تنسب إلى الله، لكنها تنسب إليه تقديرا وقضاء، وتنسب إلى العامل مباشرة وكسبا. تؤخذ من قوله: فنبذناه بالعراء، لأنه من المعلوم أن الذي لفظه هو الحوت. ومع ذلك لا نجزم بهذا، لأن ربما أن الحوت لفظه ويسر الله له من الريح ما يحمله إلى أن يصل إلى الأرض اليابسة، ويحتمل أن الحوت لفظه في الأرض اليابسة، والله أعلم. المهم أن الله يسر له من أسباب الوصول إلى الأرض اليابسة ما أوصله إليها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان لا ينبغي له أن ييأس من الشفاء ولو بلغ به من المرض ما بلغ، لقوله: وهو سقيم، إلى قوله: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فهذا الرجل السقيم الذي بقي في الحوت في بطن الحوت ما شاء الله وخرج سقيما عافاه الله وشفاه، فلا تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى بما يصيبك من المرض، فإن الله قد ييسر لك ما يكون سببا لشفائك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات تأثير الأسباب، إثبات تأثير الأسباب، لقوله: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، لأن هذه الشجرة تظله وتبرد عليه، وهي كما أسلفنا لينة الملمس، ويقال إن الذباب لا يقع عليها. والله قادر على أن يظله بغمامة مثلا، وقادر على أن يبقيه في الشمس في العراء ولا يتأثر، لكن الله عز وجل يبين لعباده أن الأشياء تكون بأسبابها. ومر علينا أمس في أصول الفقه بيان أن الأسباب مؤثرة، لكن لا بنفسها ولكن بما أودع الله فيها من أسباب التأثير. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يرسل الرسل السابقين إلى قوم مخصوصين، لقوله: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. واستدل به بعض استدل بذلك بهذه الآية بعض المتأخرين على إثبات الإحصاء السكاني، لأنه قال: إلى 100,000 أو يزيدون، فأحصاهم عددا، مع أنه لا قال: أرسلناه إلى قوم كفى، لكن عدهم عدا. ولا نعلم لهذا فائدة إلا الإحصاء، ولا شك أن الإحصاء إذا كان فيه فائدة فإنه داخل في عمومات النصوص الدالة على وجود ما فيه الفائدة. أما إذا لم يكن فيه فائدة وإنما يكون تطويلا للمدة وإضاعة للوقت وإتلافا للمال بما ينفق عليه، فإنه كغيره مما لا فائدة منه لا يكون مطلوبا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أنجى قوم يونس بعد أن عاينوا العذاب لقوله فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فإذا قال قائل ما هي الحكمة في أن الله يخص قوم يونس بذلك بأن تقبل منهم التوبة بعد نزول العذاب؟ الجواب أن الحكمة من هذا أن نبيهم لم يصف حتى تتم إقامة الحجة عليهم، بل خرج منهم مغاضبا قبل أن يؤذن له فلم تتم إقامة الحجة، فكان لهم شبه عذر في تأخير العذاب عنهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان وإن نجا من أسباب المهلكات فلن ينجو من الموت، بل لا بد منه طال الزمن أم قصر، بقوله فمتعناهم إلى حين. ومن فوائدها أن الإيمان سبب لطول الحياة، بقوله فآمنوا فمتعناهم، ولا شك أن الإيمان سبب لطول الحياة، لأن نوح قال لقومه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، فبين لهم أنه إذا حصل منهم الإيمان والتوبة غفر الله لهم وأخرهم إلى أجل مسمى، وإن لم يفعلوا أهلكهم الله. ومن فوائد الآيات كلها إثبات عظمة الله سبحانه وتعالى لكونه يضيف الأفعال إلى نفسه بماذا؟ بضمير الجمع، بضمير الجمع. ومن المعلوم أن الله واحد، وقد اشتبه هذا على النصارى عليهم لعنة الله، اشتبه عليهم فقالوا بتعدد الآلهة لجمع الضمير الذي يضاف إلى الله عز وجل، وهذا من اتباع نعم المتشابه، فإنهم اتبعوا هذا المتشابه وأعرضوا عن الصريح في قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نعم.
من الشيطان الرجيم فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون.
تذكرون تذكرون
أفلا تذكرون
يا عندي تشديد الذال
أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. الأمر في قوله فاستفتهم يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والها في قوله استفتهم يعود إلى المشركين الذين جعلوا لله البنات ولهم البنون. وقول استفتهم أيطلب منهم أن يفتوك، والفتوى في الأصل بيان الحكم الشرعي والخطأ، وتوجيه الاستفتاء إليهم من باب التهكم بهم كأنهم نصبوا أنفسهم حكما يحكمون بما يشاءون. وهذا كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم على أحد القولين في تفسيرها. وإلا فإن هؤلاء ليسوا أهلا للاستفتاء، فضلا عن أن يستفتوا في هذا الأمر العظيم، لكن هذا من باب التهكم. ثم بين المستفتى عنه فقال ألي ربك البنات ولهم البنون. والاستفهام هنا للتوبيخ، يعني يوبخهم على هذا الحكم المعلوم من قبل، لأنهم جعلوا لله البنات وجعلوا لله البنين ولهم البنين وجعلوا لهم البنين. ولهذا يقول استفتهم استخبر كفار مكة توبيخا لهم، توبيخا لهم، هذا يعود على الاستفهام. وأما التهكم فتوجيه الاستفتاء إليهم. قال ألي ربك البنات، بزعمهم أن الملائكة بنات الله ولهم البنون فيختصون بالأسنى أي بالأشرف. يعني هل هذا حكم صحيح عادل أو حكم باطل جائر؟ والجواب معلوم لكل أحد أن هذا حكم باطل جائر. ولهذا قال الله تعالى في سورة النجم ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة أي جائرة. وقوله ولهم البنون ليست الجملة حالية، بل هي معطوفة على الجملة التي قبلها، فهي داخلة في ضمن الاستفهام، يعني كيف يكون لله البنات ولهم البنون، فإن هذا حكم جائر. ولهذا قال أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. أم هنا منقطعة، أم منقطعة، وأم المنقطعة هي التي تكون للإضراب، تكون للإضراب، ولهذا تقدر ببل والهمزة. فمثلا أم له البنات، أم خلقنا الملائكة، تقدير الكلام بل أخلقنا الملائكة إناثا، وأم تكون متصلة وتكون منقطعة. فإذا حل محلها بل وهمزة الاستفهام فهي منقطعة، وإذا كانت بمعنى أو فهي متصلة، تقول أعندك زيد أم عمرو، يعني أو عمرو، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، يعني أو لم تستغفر لهم، متصلة. والمتصلة تأتي بعد همزة التسوية غالبا. طيب أم خلقنا الملائكة إناثا، قوله خلقنا الملائكة إناثا أي جعلناهم إناثا، وعلى هذا فتكون إناثا مفعولا ثانيا لخلقنا. ويجوز أن نجعل الخلق على أصله، يعني أم صيرنا الملائكة إناثا، نعم، ويجوز أن نجعل خلقنا على بابها وتكون إناثا منصوبة على الحال، يعني أم خلقنا الملائكة حال كونها إناثا. والجواب نعم ولا لا؟ لا، ما خلق الله الملائكة إناثا، بل ولا ذكورا. ولهذا لا نصف الملائكة بالإناث بالأنوثة ولا بالذكور، لأن الملائكة لا يتولدون ولا يأكلون ولا يشربون، لكن هم قالوا إن الملائكة بنات الله فجعلوا الملائكة إناثا. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، خلقنا فيقولون ذلك. الجملة في قوله وهم شاهدون في موضع نصب على الحال، يعني هل خلقنا الملائكة إناثا حال كون هؤلاء شاهدين على خلقنا إياهم إناثا؟ والجواب لا، فما خلق الله الملائكة إناثا ولا شهدوا خلقه. وهذا كقوله في الآية الثانية، كقوله في الآية الثانية أم خلقنا الملائكة إناثا، لا إله إلا الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقه، ستكتب شهادتهم ويسألون. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى بيّن لهؤلاء حالين: الحال الأولى الحكم الجائر الذي حكموا به بينهم وبين الله، حيث جعلوا لله إيش؟ الملائكة، وجعلوا لأنفسهم البنين، وهذا جو كما تدل عليه آية النجم. الحال الثانية جعلهم الملائكة إناثا، سواء جعلوا لأنفسهم البنين أم لم يجعلوا، هذا أيضا كذب وافتراء، لأنهم لم يشهدوا خلقهم حتى يحكموا عليهم بأنهم إناث. ولهذا قال أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ومن الملائكة؟ الملائكة عالم غيبي غائبون عنا، ما نشاهدهم إلا أن يرينا الله إياهم على سبيل الكرامة أو على سبيل الآية، وإلا فهم عالم غيبي، لأن ما من إنسان إلا ولديه ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، وملائكة يحفظونهم من بين يديه، يحفظونهم من أمر الله ومن خلفه، ونحن لا نشاهدهم، وملائكة يحضرون مجالس الذكر ولا نشاهدهم لأنهم عالم غيب. الملائكة خلقوا من نور كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلقوا صمدا يعني لا يأكلون ولا يشربون، لأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الملائكة منهم من علمنا بأعيانهم ومنهم من لم نعلم، فممن علمنا بأعيانهم جبريل وميكائيل وإسرافيل الذين كانوا يسميهم النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح صلاة الليل فيقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. ميكائيل بما فيه حياة الأرض وهو المطر والنبات، وإسرافيل بما فيه حياة الأجساد عند نفخ الصور فإنه قد التقم الصور ينتظر متى يؤمر. المهم أنه يجب علينا أن نؤمن بالملائكة إجمالا فيما لم نعلم اسمه، وتعيينا فيما علمنا اسمه، وأن نؤمن أيضا بما نعلم من أوصافه، كجبريل مثلا له 600 جناح قد سد الأفق، وبما نعلم من أحواله وعباداته، لأن هذا من أصول الإيمان التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته. وعلينا أيضا أن نحب هؤلاء الملائكة وأن نجلهم ونعظمهم، لأنهم عباد لله، عباد مكرمون منقادون لأمر الله، فنحبهم لله عز وجل. وعلينا أيضا أن نقيمهم فنبغض من عاداهم، كاليهود مثلا الذين عادوا جبريل، ونبغض أيضا كل من سبهم أو تعرض لأذاهم، لأنهم من أشرف عباد الله. وقد اختلف العلماء هل هم أفضل أو صالح البشر أفضل، وخلاف في هذا معروف مشهور وأكثره خلاف جدلي، لأن المقام والمرتبة عند الله عز وجل تدل على أن البشر أفضل، فإن البشر يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله: البشر أفضل باعتبار النهاية، والملائكة أفضل باعتبار البداية، لأن البشر خلقوا من طين والملائكة خلقوا من نور، والنور أشرف من الطين. طيب، ثم قال: أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. قال الله تعالى مبينا حكمهم الباطل الذي قد علم مسبقا قبل أن يستفتوا، قال: ألا إنهم من إفكهم لا يقولون.